أول واحدة أتكلم عنها.
مصيبة همست المرأة تهميش كامل وأصبحت من متاع البيت، لا وزن لها ولا تعلم ولا تشارك في شيء. هذا من نقص العلماء أيضا، للعلماء دور مفروض في توعية الأمة التي تريد أن تنهض بالرجال وحدهم. لا تنهض، إذا المرأة ما شاركت في هذه النهضة لم تنهض الأمة، فانهارت الأمة من هذه الناحية. أيضا بدأ العلماء يفعلون خطأ جسيم جدا حدث، وهو أن العلماء بدأوا ينشغلوا بطلابهم، والذي يريد العلم لازم يأتي إلى حلقات في المسجد وحلقات العلم والمدارس، طيب وباقي الأمة اللي مسؤولة بالرزق ما حد يروح لها. وتحولت الحركة العلمية إلى حركة خواص، بدل ما تكون حركة أمة صارت حركة طلاب علم. هذا خطأ جسيم. ماذا حدث لما بدأ العلماء يخاطبون بعضهم ويخاطبون طلابهم؟ بدأ الخطاب يصبح أعلى في المستوى العلمي. مع الأيام ما عاد في كتاب واحد يستطيع أن يقرأه العامة، ما في ولا كتاب واحد. وبدأ العلماء ينتقلوا بشيء أسوأ في ظني، وهو بدل ما أن ينتقلوا بتجديد العلم وشرح للناس ومعالجة قضاياهم اليومية، بدأ العلماء ينشغلون بحواس العلم. خلوني أشرح لكم مثال على هذا. نأخذ مدرسة واحدة من مدارس العلم الإسلامي، المدرسة المالكية، مدرسة من أعظم المدارس الإسلامية، أسسها طبعا إمام أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعده جاء مجموعة من العلماء طوروا هذا العلم، وجاءت مدونة سحنون وغيره، وبدت المدرسة المالكية يظهر لها أعداد كبيرة من العلماء، وبدأت تظهر لها مؤلفات ضخمة جدا وفي كل جوانب العلم الشرعي. وبدأ أتباع هذه المدرسة المالكية يصبحوا بالمئات، وبدأوا يزيدوا ويشرحوا ويفصلوا ويؤلفوا ويعالجوا قضايا الحياة والمجتمع، واستمر هذا حوالي 800 سنة. لما بدأنا بعصور الانحطاط بدأ العلماء لأنهم يخاطبون خاصتهم، ما يخاطبون قضايا الأمة، ما ينتقلون بكلام للجمهور، ينتقل بطلاب علمه فقط، بدأ العلم يتغير. وبدأ العلماء ينشغلون بشيء يسمونه المختصرات، فأخذوا المدونة اللي تشمل الفقه المالكي واختصروها، ثم جاء واحد ثاني واختصرها، ثم جاء واحد ثالث واختصر الاختصار، وظلت الاختصارات حتى وصلت إلى 7 مراحل من الاختصار. ما الجديد الذي أضيف للأمة؟ ما في شيء رئيسي، إلى أن لخص الفقه المالكي كله في كتيب صغير اسمه مختصر خليل، وصار هذا مختصر خليل كالألغاز بالنسبة للناس. يعني يقولوا مثلا، هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها؟ لا طبعا حرام. طب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ لا أيضا حرام. طب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وعمت أبيها؟ فجاء مختصر خليل قال أنا أضع لكم خلاصة وحطهم قاعدة ليعالجوا بها هذه القضية. أنا قاعد أضرب لكم مثل وين وصل العلم. فوضع القاعدة التالية، لا يحل لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يجوز له أن يتزوج من الأخرى. فهمت شيء؟ وهي قاعدة من قواعد الفقه، وهي قاعدة صحيحة، ما يجوز له يجمع بين سنتين لو واحدة منهم انقلبت رجل، يعني واحدة وعمتها، فواحدة وعمها لو كان يجوز له يتزوجها إذا لا يجوز له أن يجمع بينهم، فلو انقلبت رجل بنفس الصلة ويجوز له أن يتزوج من هذه المرأة إذا يجوز أن يجمع بينهم، إذا ما يجوز أن يجمع يتزوج أيضا. فدخلنا بهذا فصار العلم معقد. فماذا فعل العلماء بعد مختصر خليل؟ جاء واحد وشرح مختصر خليل، ثم جاء آخر ووضع خامس على شرح مختصر خليل، تعليقاته على شرح مختصر خليل، ثم جاء آخر ووضع حاشية على الهامس على شرح مختصر خليل، ثم جاء آخر وضع حاشية على الحاشية، حتى وصلت الحواشي في الكتاب الواحد إلى 7 حواشي. ما الجديد للأمة؟ وأين إيقاف الأمة؟ وأين المصائب اللي قاعدة تمر على الأمة؟ تخلف علمي وتخلف أخلاقي وتخلف تعليمي وتخلف النساء وتخلف الجهاد والحكام مشغولين بشهواتهم، وانهارت الأمة تحت العلماء الذين لم يعرفوا أولوياتهم من جهة، والحكام الذين انشغلوا بكراسيهم وشهواتهم من جهة أخرى. ووصل الانهيار
إلى أقصى درجاتك في بداية القرن العشرين. الآن أنا قاعد أسمر لكم المنحنى السابق. الآن إحنا نزلنا 1908 تم عزل السلطان عبد الحميد الثاني من حكم الدولة العثمانية. سلطان عبد الحميد الثاني هو اللي كان واقف أمام اليهود، وبزوال زالت آخر عقبة أمام بيع فلسطين وأعطاء فلسطين لليهود. وجاءت حكم تركيا في تلك الفترة فعليا جمعية الاتحاد والترقي، وكان من أبرز زعمائها الغازي مصطفى كمالي الذي سمي فيما بعد أتى ترك، أي أبو الترك. هو ما هو اسمه الترك، هذا لقبه. لكن لحظة، أنا استعملت كلمة الغازي. لماذا سمي الغازي؟ لأنه كان من أكبر القادة العسكريين في الدولة العثمانية. كيف يسمح لواحد أصل يهودي من يهود الجونمة معادي للدولة الإسلامية منضم إلى جمعية ماسونية تعمل على إسقاط الدولة العثمانية، جمعية الاتحاد والترقي، كيف يسمح لهذا أن يكون قائد من أكبر القوات العسكريين؟ أليس هذا ضعف السلطان عبد الحميد؟ بعض الناس إحنا الإسلاميين لما نحب نحب ولما نكره نكره، لازم يصير عندنا توازن. بعض الناس ما يذكرون إلا الجانب المشرق للسلطان عبد الحميد. لولا أخطاء رئيسية وقع فيها السلطان عبد الحميد ما انهارت الدولة. اقرأوا مذكرات السلطان عبد الحميد، يضع لي واحد مثل هذا يضع لي إياه رئيس أركان، واللي يقرأ مذكرات السلطان عبد الحميد بينما كانت الدولة العثمانية تأكلها الدولة الروسية، تقطع الجمهوريات الإسلامية واحدة تلو الأخرى، كان السلطان عبد الحميد هذا في مذكراته مشغول، اقرأوها، نقرأتها بيده، مشغول السلطان عبد الحميد يقول عندي معاناة في إني أجد مدرب يدرب ابني وعلى الفروسية وعلى القتال، كان مشغول، ما هو لاقي منفعل، لأنه ما هو لاقي واحد يدرب ابنه على العزف على البيانو. هذا في مذكرات السلطان عبد الحميد. ما ضعنا واحنا في عزة ومجد وجهاد وحكام واعين وعلماء واعين، ما ضعنا إلا لما ضع حكامنا وضع علماءنا، عندها ضعنا. طبعا قصة طويلة. 1916 كانت اتفاقية سايكس وزير الخارجية البريطاني، ديكو وزير الخارجية الفرنسي، يتفقان على توزيع الأمة العربية بين فرنسا وبريطانيا، فتسعى إيطاليا لأن ليس لها نصيب فيعطونها ليبيا. 1917 وعد الفور المشؤوم، يعلن أتاتورك إلغاء حتى اسم الخلافة. من 1908 لما عزل السلطان عبد الحميد لم تنتهي الخلافة، ظلت، ظل جاء بعد السلطان محمد رشاد، بعدين السلطان محمد عبد المجيد، جاء خلفاء عثمانيين، ما انتهت الخلافة طورا، ظل خليفة صوري والحاكم الفعلي أتاتورك. 1924 حتى اسم الخلافة ما نبيه، ويلغي أتاتورك الخلافة ويعلن عزلته عن العالم العربي. طبعا جزء منها بسبب موقف العرب نفسهم تجاه الدولة العثمانية. 1917 كانت الثورة العربية الكبرى بالشريف حسين اللي قاتل مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية. هذه قصص طويلة، بعضها لهم فيها أعذار، بعضهم ما لهم أعذار. المهم 1924 الانهيار الكامل. 1924 ما في خلافة، دولة إسلامية ممزقة تمزيق كامل وتحت الاستعمار. هذا الذي حدث مع هذا الانهيار العظيم اللي أصابه. مزيد من الانهيار تمرت عليه الأمة، لكن حدثت خلال هذا الانهيار. طبعا أقصى درجات الانهيار وصلت إلى سنة 1948، تم بيع فلسطين وأسست دولة للأنجاس اليهود، قامت الجيوش العربية لتحارب، وكان القائد العام للقوات العربية المسلحة التي دخلت فلسطين عندما سلمتها إنجلترا لليهود 7 جيوش عربية لهم قيادة عسكرية موحدة بقيادة جلوب باشا الإنجليزي. هذا الذي حدث، هذا تاريخ لا أؤلفه، علموا لأولادكم هذا التاريخ. انهيار كامل، لا علم لا أخلاق لا وحدة لا جهاد لا حكام لا علماء، انهيار كامل حدث. لكن خلال هذه الفترة من 24 إلى 48 حدثت أمور رئيسية صغيرة، ك كانت بداية تغيير حدث في الأمة سنة 1928 و1941. 1928 يظهر رجل عظيم من أعظم في ظني من أعظم من ظهر في الأمة خلال الست قرون الأخيرة، الإمام العظيم الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه، مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر. الذي يقرأ تاريخ هذا الرجل لا يملك إلا أن يدهش بما فعله هذا الرجل. حسن البنا ماذا فعل؟ بدأ يفعل ما فعله الطرطوسي والغزالي والعز بن عبد السلام في محاولة إحياء للأمة. ومن التغييرات الرئيسية التي أجراها أن بدأ يطالب العلماء اللي حواليه بأن يخاطبوا الناس بدل ما يكونوا مشغولين بأنفسهم. طبعا حسن البنا استفاد كثيرا من حركة جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن السابق ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، لكن هذه كانت حركات فردية ما استمرت. أما البنا فاستطاع أن يؤسس حركة جماعية استمرت بعد وفاته، هذا فرق رئيسي. واستدعى الشيخ سيد سابق قال اكتب لي كتاب فقه يفهمه الناس، ولا كتاب فقه يفهمه الناس. فكان أول كتاب فقهي يكتب يفهمه الناس من ست قرون كتاب فقه السنة. واستدعى البهي الغوري قال اكتب لي في فن الدعوة إلى الله عز وجل، وبدأ يستدعي العلماء وبدأ هو يؤلف ويكتب، وبدأ العلماء يتأثرون به وبدأ يخاطب علماء السودان وعلماء مصر وعلماء فلسطين وعلماء ليبيا والجزائر، وبدأ العلماء يتأثرون وبدأت الأعداد كبيرة تنضم. طبعا الإنجليز شعروا بخطورة شديدة عليهم من هذا الرجل، وبدأت المواجهات بينهم وبينه ويضغطون على الملك فاروق فحل هذه الجماعة، وبدأت مقدمات كثيرة قصتها طويلة. لكن في نهاية حياته كان دخل في معركة مباشرة مع اليهود. البنا رحمة الله عليه كان من أوائل من نبه إلى الخطر اليهودي، ومن أوائل من أرسل قوات شعبية لتقاتل بالعمل الفدائي في فلسطين قبل قيام إسرائيل. إذا نحن لأول مرة الآن بدأنا نشوف معادلة أخرى، عمل جماعي منظم لا يشمل جزء من الأمة، وإنما بدأ يعم على الأمة، بدأ ينتشر على مستوى الأمة، وبدأ تغيير علمي أخلاقي بين الشعب. سبحان الله، في نفس هذه الفترة ظهر شخص آخر لا علاقة له بالبنا، ولم يلتقي به ولم يقرأ له، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصنع للأمة. في سنة 1941 في طرف آخر من أطراف الأمة يظهر رجل عظيم آخر في باكستان، هو الإمام الجليل أبو الأعلى المودودي رحمه الله. وإذ يطرح نفس الأطروحات اللي يطرحها البنا، مع أنهم ما التقوا ولم يقرأ له. الدين نظام شامل للحياة، لابد أن نخاطب الناس، لابد أن نحيي الجهاد في النفوس، لابد. بدأ نفس الأطروحات اللي بدأ يطرحها هذا بدأ يطرحها هذا، سبحان الله، بدون أي اتفاق بينهما. وبدأت الحركة من باكستان تنتشر في شبه القارة الهندية، ثم انتشرت إلى إندونيسيا، وخرج أئمة عظام أبطال زعماء إسلاميين مثل محمد ناصر في إندونيسيا وغيره، وفي الغرب أيضا في الشرق العربي والمغرب رجلين. طبعا هذا لا يقلل من شأن الآخرين، لكن أنا أتكلم عن أبرز حركتين ظهرتا في تلك الفترة وآثارهم ما زالت مستمرة إلى اليوم في الأمة. يا أخواني أخواتي، حجم التغيير الذي أوجده هذين الرجلين تغيير جذري في الأمة، تغيير جذري. لأول مرة الأمة بدأت تقول السياسة من الدين من ست قرون. لأول مرة بدأوا يفهمون أن الإسلام نظام كامل لكل الحياة. لأول مرة بدأت دعوات الجهاد على مستوى الأمة، على مستوى الناس، مو على مستوى الحكام الذي كانوا يتظاهرون بالجهاد. لأول مرة بدأ يحدث تغيير جذري في الأمة. لأول مرة بدأ المهندس والطبيب وغيره يشعر أن المهندس الدعوة إلى الله عز وجل، كانت الدعوة شغل مشايخ بس. لأول مرة في الحركتين مع بدايتهم ينشئان حركات نسائية. ما زال النساء لهم حركة إسلامية متى؟ لأول مرة حدثت هذه التغييرات. الآن نكمل ماذا حدث بعد هذا التاريخ. طبعا إذا أنتم لاحظتم أني رسمت مرة أخرى من عام 1908 بدأنا ننهار إلى 1948 واستمر الانهيار ما توقف، لكن لاحظوا أني بدأت أرسم المنحنى ما استمر في الانهيار، بدأ يخف. لماذا؟ لأن بدأت حركة تحرر من الاستعمار، بدأت حركة وعي. فما حدث أيام الطرطوشي والغزالي والعز بن عبد السلام؟ ما أوقفوا الانهيار فجأة، أخذت 100 سنة، أخذت 100 سنة إلى أن استطاعوا أن يوقفوا الانهيار. لكن هذا إيقاف كان بالتدريج، وبدأ إيقاف الانهيار شوي شوي مع الأيام بدأ يزداد، وإلى أن وصلنا إلى القاع تماما هنا 1948 1967. في ظني وفي تحليلي أن هذا التاريخ غير الأمة. إذا أردت أن أضع نقطة للقاع فهي 67. 4 6 أيام 1949 تم اغتيال البنا رحمة الله عليه، وحلت حركة الإخوان المسلمين في مصر، وتبعتها موجة بعد ذلك من الضغط على العمل الإسلامي 1953 لما قامت حركة يوليو 23 يوليو، وبدأ بعد ذلك الضغط على العمل الإسلامي في كل مكان، وامتد الضغط على العمل الإسلامي وما هو في مصر فقط، وصل إلى الجزيرة والخليج عندنا، وصار المد الناصري القومي العربي العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة هو المد السائد في الأمة، وصارت الناصرية دين، وصار جمال عبد الناصر إله. هكذا الوضع لمن عاش في تلك الفترة. وكان الناس قد تعلقت القلوب ليس بالله عز وجل، تعلقت القلوب بعبد الناصر أنه سيصنع النصر. يأتي عام 67، حرب 6 أيام ما استمروا، ما طمدوا أمام إسرائيل 6 أيام، وهم الذين كانوا يقولون لنا سنرمي بإسرائيل في البحر، وكانت إذاعة صوت العرب تلعلع في ذلك الوقت. أنا أذكر وأنا صغير سنة 67 قاعد أسمع الراديو مع أخواني، نسمع الأخبار صوت العرب عن معركة 67، وكل يوم من أيام الستة كل يوم نطيح لنا 200-300 طيارة من إسرائيل، والله أذكرها ولا أنساها. وكنت أذكر أني كنت أنص من الفرح على أخواني، انتصرنا، طلعنا إسرائيل، هزمناهم، داء النصر داء المجد على عبد الناصر. آخر يوم وإذ هزيمة، وإذ إسرائيل تأخذ من الأراضي العربية أضعاف ما كانت تحكم، وراحت الجولان وراحت سيناء وراحت جنوب لبنان، راحت. شو اللي صار؟ والله يا إخواني يا أخواتي ما أيقظنا إلا هذه الصفعة. عندها استيقظنا، عندها الناس قالوا لحظة وين رايحين؟ ولأول مرة منذ حوالي 15 سنة فجأة نستيقظ إن لحظة القومية العربية والعلمانية والناصرية ضيعتنا ودتنا بداهية، وفجأة اكتشفنا إن كل كذب في كذب وخداع في خداع. صحيح، لكن طبعا الإعلام العربي ما زال مؤثر ويستقيل عبد الناصر، وتتعرك المخابرات لإرجاعه، ما في عز إلا عبد الناصر، ويعزل المثير عبد الحكيم عامر لأنه هو سبب الهزيمة. ما هي معادلاتنا هذه؟ لكن بدأ الناس يفهمون، ما عادوا مثل السابق. لكن ظل الأمر إلى أن عبد الناصر سنة 1970، ومنذ ذلك الوقت بدأ الصعود. بعد هذا صعود تمثل في عدة أمور، أما المد الثقافي والفكري فكان قد تأثر، يعني قلنا احنا حركة البنا والموجودي والمصلحين الآخرين بدأ تصلح الأمة في هذه الفترة. جاء عبد الناصر كل أنصار هذا الفكر بالسجون، فتوقف وسيطر المد الناصري على الأمة، وتأثر المد الإسلامي. بعد موت عبد الناصر بدأ المد الإسلامي من جديد، وبدأ ليس فقط في مصر وإنما انتشر في أرجاء الأمة. ونحن في القريب ما بدأت الصحوة الإسلامية على حقيقتها إلا إذا تذكرون اللي كان فيكم عايش في ذلك الوقت، بعد هذا التاريخ بدأت النهضة. بعد هذا التاريخ بدأت الصحوة الإسلامية في الأمة. طبعا من ناحية التكنولوجية العلمية الثقافية كذا بدأت أيضا صحوة كبيرة، وإن كنا ما زلنا بطيئين دائما البدايات صعبة، لكن بدأنا. هاتون اليوم دولة في العالم الإسلامي كله، مكان في العالم الإسلامي كله ليس فيه صحوة إسلامية، هاتون. أين هذا في 6 قرون الأخيرة؟ هاتون سنة في 6 قرون الأخيرة من الأمة 600 سنة كان فيه صحوة إسلامية على مستوى الأمة. لأول مرة يا إخواني أخواتي من 600 سنة يحدث عندنا صحوة إسلامية. لأول مرة، لأول مرة بدأت الأمة تفهم دينها، ليس فقط على مستوى العلماء وإنما على مستوى الأمة. صارت كثير من القضايا خلاص حتى العجائب يسولفون فيها، بينما كانت حكر على العلماء وطلابهم لـ600 سنة. تغيير جذري حدث في الأمة. كثير من الناس لا ينظر إلا إلى التغيير السياسي والتغيير العسكري. ما دمنا ما تغيرت أوضاعنا السياسية وأوضاعنا العسكرية إذا ما في فائدة. لا، انتبهوا لحركة التاريخ. هل حدث يوم من الأيام في التاريخ لأي حركة إصلاحية أنها انتصرت فجأة؟ كلها يسبقها حركة شعبية وحركة تربية قبل السياسة وقبل الجانب العسكري. لازم نفهم حركة التاريخ. الوقت انتهى، أريد الآن أن أجيب على سؤالين. السؤال الأول، هل الأمة ما زالت في انهيار أن بدأنا في الصعود؟ واضح. المشكلة الكبيرة في هذه المعادلة، المشكلة الكبيرة جدا، أن الصعود إذا تلاحظون صغير بالمقارنة مع الانهيار الضخم الذي حدث. ولأن صغير جدا، ولأن أيضا لا تنسون أن ما في خطوط مستقيمة، فيها صعود ونزول، فبعض الناس ماذا ينظر، ماذا يرى؟ يرى لحظة انهيار سياح إسرائيلي لجنين فيقول ما في فائدة، ولا ينظر إلى الحركة الشاملة للتاريخ. نعم كانت عندنا لحظات انهيار ولحظات ضعف، لكن منذ 67 وإحنا عندنا انهيار وضعف. عندنا أيضا 73 استطعنا أن نكسر توكة اليهود بلا إله إلا الله والله أكبر، أليس كذلك؟ كانت عندنا لحظات الصر، يعني ما ننظر إلا إلى لحظات الضعف. أي تحليل للتاريخ هذا؟ إذن بدأنا بالصعود، لا تنغروا بلحظات انهزام وتقولون ما فيش فايدة، لا فيها، لأن الحركة العامة بدأت بالصعود. السؤال الثاني الذي بدأت به، هل الحضارة الغربية بدأت بالانهيار ولا ما زالت في صعود؟ حركة الحضارة الغربية ما زالت في صعود. انتبهوا ليش؟ لو أخذنا الحضارات السابقة، وكيف يحدث الانهيار؟ الانهيار حدث في لحظة معينة من الزمن، صح؟ في لحظة معينة من الزمن حدث الانهيار، ما طول 2، 3، 5، 10 طالت الحضارة هذه. ما الذي حدث في هذه اللحظة مما لم يحدث في اللحظة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها؟ في شيء صار في هذه اللحظة اختلف عن اللحظات السابقة. إذا ما عرفنا ما الذي حدث في هذه اللحظة لن نستطيع أن نحلل التاريخ تحليل صحيح. شيئان حدثا للحضارات في هذه اللحظة، كلهم كل الحضارات التي سقطت اجتمع فيها شيئين وليس شيء واحد حتى تسقط. الأمر الأول انهيار أخلاقي. كلهم الفرس اللي يقرأ تاريخهم في تلك الفترة وضع الأخلاق عندهم، والروم والأسبان وأي حضارة أخرى، فتجد انهيار أخلاقي شديد. لكن الانهيار الأخلاقي رغم أنه كان في هذه اللحظة على شدة، لكن أيضا كان موجود في اللحظات السابقة، يعني هم فجأة انهارت أخلاقهم وفجأة سقطوا، كان يتراكم مع الأيام. الانهيار الأخلاقي وحده لا يسقط الأمم، ما يسقط الأمم، لازم يحدث شيء آخر مع الانهيار الأخلاقي حتى تسقط الأمم والحضارات. هذا الشيء نعرفه من خلال تحليل للتاريخ. الروم كانوا محلين، ما سقطوا في 10 هجرية، سقطوا 12 هجرية. والفرس أيضا كانوا محلين، ما سقطوا في 9، 10، و11 هجرية، سقطوا في 12 هجرية أو 14، 15 هجرية. والأسبان كانوا منحلين وما سقطوا في 90 هجرية، بدأ سقوطهم 92 هجرية. ما الذي حدث في هذه اللحظات؟ الذي حدث هو صدام مع حضارة أخرى، صدام مع قوة خارجية عنهم، هم مؤهلين للانهيار بس ما حد صادمهم، ما حد أوجد هذه الدفعة. الروس كانوا جاهزين للانهيار بدفعة صغيرة من الأمريكان بخطة أمريكية طيحوهم، كان خطة أمريكية على فكرة تفكيك الاتحاد السوفيتي. الفرس بهجوم إسلامي قوة صغيرة متماسكة، ولا هالقوة الفرسية الضخمة انهارت، لأن التعلق بالدنيا ما هو حضارة ولا هوية، كانوا يربطونهم بالسلاسل عشان لا ينسحبون. الروم الأسبان لما حدث الهجوم الإسلامي سقطوا، قبل الهجوم الإسلامي كانوا صامدين وقوة عظمى. عرفت ليش أقول لكم الحضارة الغربية لم تبدأ بالانهيار بعد؟ ليش؟ لأن المسلمين والعرب ما تحركوا. نعم، لأن ما في حضارة، ما في قوة تبعتهم، ولا هم جاهزين للانهيار. لا يغركم تقلب الذين كفروا في البلاد. الفرس عندما انهاروا ما كانوا قوة عظمى؟ ما كانوا تحت حاكم واحد؟ سياسة، اقتصاد، قوة عسكرية، تكنولوجيا، تماسك، أدب، فن، علم، حضارة، مباني، صح ولا لا؟ ومع ذلك انهاروا، لأن تجمع فيهم أمرين: انهيار أخلاقي وقوة أسقطتهم. والفرس كذلك، والروم والأسبان كلهم تجمع فيهم. الأمم الحضارات لا تنهار لأن والله ما عندها قوة عسكرية، ولا لأن سياسيا بدأت تضعف، ولا لأن والله تكنولوجيا ما عندهم. ما هو هذا سبب انهيار الأمم؟ اقرأوا التاريخ. سبب انهيار الأمم انهيار أخلاقي مجموع مع قوة خارجية. الغرب اليوم أين هو؟ الغرب لن يصل إلى نقطة الانهيار لأن ما في قوة قاعدة تسقط. الغرب اليوم هنا وهنا وهنا من دولة إلى دولة في هذه الأماكن، لكن في اللحظة التي يبدأ المارد الإسلامي يصحو وقد بدأ، وعندما نبدأ نتوحد ونتماسك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى هذه الحضارة العظيمة اللي تكلمنا عنها، أخبار التكنولوجيا عند المسلمين، كان في تكنولوجيا؟ ما هي المباني العظيمة الفخمة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ في شيء؟ ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنى الإنسان، الإنسان صاحب الهوية، صاحب العقيدة، صاحب المبدأ اللي مستعد يضحي بحياته من أجل المبدأ. عندما صارت الأمة أمة مجاهدة سقطت الحضارات الأخرى. وعندما يحدث لنا هذا صدقوني لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا غيرها تستطيع أن تصمد أمامنا، لأنها كلها أمم مؤهلة للانهيار. يبقى دورنا أن نبني جيل يسقط هذه الأمم. شكر الله لكم.
الله جزا الله خير الدكتور طارق سجان على هذه المحاضرة القيمة الطيبة المباركة. أنا بمحن الوقت يا إخواني يا أخواتي لتحيا هذه الشعوب ولترجع إلى دينها وخالقها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أترك المجال للأسئلة الشفوية والمكتوبة، أود أولا أن أشكر جميع الأخوة والأخوات الذين جاهدوا بأموالهم ليلة البارحة، وقد بلغت قيمة جهادكم المالي أيها الإخوة والأخوات 15,000 دينار.
الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر ما شاء الله،
فجزاكم الله خير حقيقة، مبلغ يعني ليس بالعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ذلك حسناتكم ويتقبل الله سبحانه وتعالى صدقاتكم إن شاء الله وجهادكم المالي بإذن الله. بعد أن ننتهي من الأسئلة نترك المجال للجهاد المالي بناء على طلبات الأخوات وإلحاح الأخوات. أيضا سوف نجمع جهادكم المالي أيها الأخوات الكريمات بإذن الله بعد انتهاء من الأسئلة مباشرة بنفس الطريقة، طريقة العيد البارحة فقط للأخوات، خاص للنساء فقط. أما جمع تبرعات الإخوان بإذن الله سيكون عن طريق الصناديق الموجودة بالخارج. هذا أيضا جهاد مالي جاءنا الآن من طلبة مدارس الفلاح جزاهم الله خير بالمحرق بنين بمبلغ 1260 دينار.
ما شاء الله، الله أكبر ما شاء الله،
حقيقة مبلغ يعني ممتاز جدا، وإحنا خاصة في آخر الشهر ومن طلاب، فجزاهم الله خير حقيقة على هذا المبلغ، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويوفقهم في دراستهم إن شاء الله، ويجعلهم الجيل الذي يحرر فلسطين بإذن الله رب العالمين. قبل الإعلانات وقبل الأسئلة يا إخواني يا أخواتي، اسمحوا لي باسم أعضاء الرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإصلاح بتقديم هدية تذكارية تقديرا للدكتور طارق سجان جزاه الله خير ضيف العزيز على المبنى.
تعجبتونا بهذا الله يجزيكم خير.
إعلانات سريعة يا إخواني يا أخواتي جدا سريعة. نذكر الأخوة والأخوات بهذه اللوحة التي تباع في الخارج، ملتزمون بالمقاطعة، ملتزمون بالمقاطعة، وأرجو أن نحيي المقاطعة في قلوبنا وقلوب أبنائنا بإذن الله رب العالمين. كذلك هناك شريط يوضع للرأس للمسيرات بإذن الله، مسيرة يوم الجمعة أسميها مسيرة الاستشهادين التي ستنطلق بإذن الله من جامع كانوا بالمحرق بعد صلاة الجمعة بإذن الله رب العالمين. وندعو جميع الأخوة والأخوات بالحرص على الحضور وكذلك رفع الشعارات الإسلامية وصور الاستشهاديين في فلسطين، أسأل الله يتقبلهم بإذن الله. فنذكر الأخوة والأخوات أن هناك أيضا أمسية شعرية
للشاعر الدكتور عبد الرحمن العثماوي تلقيها في جامع الفاتح غدا بعد صلاة العشاء بإذن الله. نترك المجال للأسئلة يا أخواني، وإذا أحد عنده سؤال شفوي نستعد بعد هذا السؤال. السؤال الأول للدكتور طارق السودان، يقول: ذكرت في محاضرة ليلة البارحة أن تحيز الصين سيكون بعد 20 إلى 30 سنة وقد دخل اليأس في قلوبنا، فهل معنى ذلك ألا نجاهد، ألا نقاطع، ألا ندعو الله أن ينصرنا؟ أرجوك قل لنا كلمة تنزع عنا اليأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أظن أن ما أقول 20-30 سنة أني قاعد أدفع إلى التفاؤل. 20-30 سنة في حركة الأمم والشعوب لا شيء، وليس أنت تبي نصر بعد شهر. النصر يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى تعديل أمة. الأمة تحتاج وقت إلى أن تتعدل، وقد بدأ التعديل بفضل الله عز وجل. إحنا ما قاعد نقول 100 سنة، الطرطوشي يأخذ 100 سنة، إحنا قاعد نقول 20. فأظن أن هذا من التفاؤل، وكثير من الناس يقول لي: والله أنت متفائل كثيرا أن 20-30 سنة بس. وأنا جاد في هذا، وجاد للذي رأيتموه اليوم، أن إحنا ما قاعدين نبدأ. التغيير بدأ، تغيير الأمة بدأ، بدأ الصعود للأمة، وبالتالي 20-30 سنة زيادة. هاتوني اليوم الصحوة الإسلامية في كل مكان، كم منها في الوضع السياسي في أي بلد؟ إذا ما كانت وصلت إلى الحكم فهي الأولى في المعارضة، صح؟ هذا واقع اليوم. هل هذا الواقع كان موجود في الأمة قبل 50 سنة؟ يا أخوان في تغيير، يا أخواتي في تغيير ضخم جرى في الأمة، وبالتالي إذا استمرينا بجهادنا، بصبرنا، بثباتنا، بدعوتنا، بنصرنا للفكر، بتبرعاتنا، بتثبيتنا لمجاهديننا، 20-30 سنة سننتصر. أما إذا يأسنا وشفنا 20-30 سنة والله تعظم قولة فخارت قوانا، عندها لن ننتصر، فهي صبر، وعشرين سنة قليلة في ميزان الأمور.
جزاك الله خير. نبدو أن يكون السؤال الشفوي مختصر وفي الموضوع نفسه، ونرجع إلى الدكتور أن يختصر الإجابة لكي نمنح أكبر فرصة ممكنة من جرع الأسئلة إن شاء الله. تفضل دكتور ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر الدكتور الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، وفي الحقيقة يعني هو ملاحظة وفي نفس الوقت سؤال، أن هناك نقطة رئيسية وجدت عند الغرب وإلى الآن لم توجد نقطة ثانية، وهي قضية الفساد الخلقي. بس أنا في ظني أن هناك أيضا نقطة في الفساد الخلقي إلى الآن ما وجدت عندهم، وهي قضية الحريات. قضية الحريات يعني قضية جدا مهمة. احنا نازلنا الى الان في الدول الاسلامية او في الامة الاسلامية نعتقدها، ويمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يكتب فيه: ستكون نبوة ما شاء الله ثم ينفعها، ثم خلافة على منهاج النبوة. زين، كمرحلة اولى كانت ما زالت فيها من الحريات مثل النبوة، ثم ملك عبوس، حريات اقل لكن موجودة، ثم ملك جبري. إنزين، وهي كما قال العلماء هاي الفترة اللي نعيشها الآن، وكانت يمكن مثل ما انتقل في أكثر أشدها في 67 كانت الحريات فعلا مكتومة. إنزين، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهذا ما ينتظره تنتظره الأمة. أنا أظن أن هذه الفترة ما تأتي إلا مع صعود هذه الحريات. إذا الغرب، إحنا ما زلنا نفتقد إلى المكون الرئيسي في ما زال الغرب يقتصدون إلى المكون الرئيسي من الفساد الخلقي اللي بيدعو إلى انهيارهم، مثل ما سقط الروم والفرق من ظلم وتجبر وديكتاتورية. أنا مو سؤال أكثر من أنه تعليل، أن هذه النقطة يعني قد تحتاج إلى إيضاح أكثر. وجزاك الله خير.
يعني بس الإجابة على هذا، أول شيء أنا أقول 20-30 سنة لسقوط إسرائيل، هذا لما أقول 20-30 سنة لسقوط الغرب. سقوط الغرب سيأخذ وقت أكثر، لأن إحنا جاهزين من جهة، وهم أيضا مثل ما تفضلت يعني وما زالت عندهم بعض القيم التي جعلتهم صامدين. العدل عندهم أكثر من عندنا، والحرية عندهم أكثر من عندنا، وبالتالي إلى أن تتغير هذه المعادلات سيظلون ثابتين. جزاك الله خير على التوجيه. صحيح،
جزاك الله خير يا دكتور. معلش أستاذ الحبيب، أول شيء كثير من الأخوة يسألون دكتور عن المقاطعة والوضائع الأمريكية، هل هذا يجري في أمريكا في اقتصادها في سياساتها؟ ما فائدة المقاطعة الشعبية دون الحكومية؟
يعني
ميزان للتجارة الاقتصادي العالمي بيننا وبينهم. يقول ان الضربة الاقتصادية عليهم من العرب ستكون محدودة جدا. وزننا الاقتصادي في الامم وزن ضعيف. ميزانيات الدول العربية جميعها كلها تساوي نصف ميزانية ايطاليا وتساوي ميزانية بلجيكا فقط. هذا شامل للدول النفطية جميعها. احنا من ناحية اقتصادية احنا قوة صغيرة. لكن هي رسالة. رسالة عالمية. لحكامنا من جهة ولهم من جهة اخرى. احيانا الانسان يفعل ما يستطيع. لما تدعون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما؟ قالوا معذرة الى ربكم. هذا اللي بيدنا. احنا بيدنا اشياء محدودة. لو فتحوا الحدود نرأوا ماذا نفعل. لكن احنا مغلقة علينا هذه الابواب. فبأيدينا اسلحة قليلة جدا. من هذه الاسلحة التي بأيدينا حتى لو لم تؤثر رسالة المقاطعة هذه. حتى لو لم تؤثر لان فيها معنى الاعذار الى الله عز وجل. يا رب فعلنا اللي نقدر عليه.
طيب قبل السؤال الشفوي ناخذه. هذا ايضا جهاد مادي من احد الاخوات جبت الخطوبه كما جزاه الله خير. هذا تبرع بها اسال الله سبحانه وتعالى ان يالف على خير بينها وبين زوجها باذن الله رب العالمين.
امين.
الحقيقه قبل ما اخذ السؤال الشفوي جاءتني يعني رساله شفويه سريعه من الاخوات لان بعض الحين كان ملتزمين بالاطفال وذي فهم يروحون فقالوا نريد ان نتبرع او نجهز المال حقيقه.
اي والله بجولهم لا تاخذ.
فبعد اذنكم يا اخوان احنا بنفس الان في العاده وايضا بنواصل السؤال الشفوي عسى ما ناخذ. تفضل يا
اخوان. والتبرع شغال يا اخوات اللي يحب يتبرع.
العلم موجود يا اخوات.
صاحب العلم فرش العلم.
الله يجزيكم خير ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم.
المرة علمك كبير يا اخوي ما شاء الله. فالاخوات اللي يحبوا يتبرعون بس حذفوا الفلوس حذفوهم.
بس عن الفوضى يا اخواني رجاء الاخوان الرجال يجلسوا مكانهم رجاء. تفضل اخر سؤالين استاذ شفوي سؤال تحريري. تفضل يا اخي.
الحمد لله 40 صوت السابعة سيدي.
صوت شوي.
نشكر الدكتور طارق ونسال الله سبحانه وتعالى الثبات والسداد. من خلال طرحك للمنحنى التاريخ استشهد ببناء الرسول صلى الله عليه وسلم للانسان كعامل اساسي في نهوض الامه. وكأني بك تضعها استراتيجية لمستقبل بناء الأمة هذه. السؤال ما هي عوامل النجاح الرئيسية الأساسية بالإضافة إلى هذا العامل إذا كان ممكن يعني تختصر هذا يعني تلخصها لنا.
جزاك الله خير. يعني باختصار القوة في الأمة مصادرها كثيرة جدا لكن ثلاثة مصادر رئيسية للأمة. ثلاثة مصادر لقوة الأمة ثلاثة. طبعا لا يقلل من غيرها لكن هذه هي الأساس هذه هي الأعظم. الإيمان المنهج الالتزام الإيمان رقم واحد. اثنين الوحدة وحدة الأمة. ورقم ثلاثة السلاح. هذه هي مصادر القوة الثلاث. عشان نصل إليها لابد أن نستعمل قوة الدعوة وقوة التربية والتعليم وقوة الإعلام. هذا الذي سيؤدي إلى هذا. لكن إذا ما وصلنا إلى هذه الثلاث الإيمان والوحدة والسلاح فتبقى الأمة ضعيفة. وأعتقد أن احنا في هذا الطريق إن شاء الله.
جزاك الله خير. على ذكر الدكتور طارق أن الجيل القادم بإذن الله هو الذي سيحرر فلسطين اتصل بي أحد الأخوات اليوم العصر وقالت لي أنه بعد صلاة القيام في جامعة بكر الصديق ألحت الدعاء على الله عز وجل أن يريها على الأقل رؤيا يعني تضمن قلبها يعني على ما يحدث. فرأت رؤية عجيبة حقيقة يعني مختصر هذه الرؤية واللي أقوله له الرؤية أن الجيل القادم بإذن الله هو فعلا الذي سيحرر فلسطين إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. جزاكم الله خير.
ورأت طفل جميل جدا حقيقة من ضمن الرؤية أنه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ما شاء الله.
أخذ سؤال أن تساءل يا دكتور طارق أين دور علماء حاضرات ولا في المسيرات ولا في الأنشطة الاجتماعية فالعلماء في واد والشعوب في واد الآخر هل من همسة في آذان العلماء؟
والله يا أخوان يعني أيضا لا نثقل على أنفسنا ولا نمارس كما يقولون جلد الذات. اللي قاعد نشوفه اليوم في الأمة هو تغيير ليس فقط على مستوى الشعوب بل حتى على مستوى العلماء. حجم مشاركة العلماء في الزياد يوم عن يوم والعلماء العاملين الواقفين في قضية الجهاد
ما شاء الله عددهم في تزايد ليس في تناقص. والعالم الذي لا يقف مع الجهاد في سبيل الله الأمة تنكرت. ألم تروا في أم أعينكم ذلك العالم في الأزهر الذي كان يخطب في أثناء احتلال جيني فيقول ونحن نطالب مجلس الأمن فقام الناس ونزلوه. فالعالم الذي لا يسير مع دينه من جهة ومع عركة الأمة من جهة ستعزله الأمة وحدها ستعزله. والحمد لله اليوم نجد العلماء ما شاء الله بكتابتهم بإعلامهم بصحافتهم بمشاركتهم في كل مكان. فلا تجلدوا أنفسكم أكثر من اللازم. وقليل بل النادر من العلماء هو الذي لم يشارك مشاركة حقيقية في الوقوف مع حركة الأمة. فأنا متفائل بحركة العلماء. بل أكثر من هذا أقول ولعلكم تستغربون مني، حتى الحركة في الحكام في الأسر الحاكمة وفي الطبقات الحاكمة اليوم قاعد يحدث تغيير على مستوى حكام والأسر الحاكمة في كل البلاد العربية إلا ما ندر. هناك توجه مع حركة الأمة مع حركة الشعوب. يوم عن يوم نجد من أبنائهم ونجد من خواصهم ومن بطانتهم نجد من يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى عدم الاستسلام وإلى العز والمجد وإلى العودة للهوية. أنا أقول هذا لم يحتك بمثل هذه الطبقات. فلا تفقدوا الأمل. حكامنا نحو الأصلح وعلماءنا نحو الأصلح والأمة بفضل الله كلها بدأت فيها حركة إصلاح. لعلها إن شاء الله تكون مقدمات كما كانت حركة الإصلاح قبل نور الدين وعماد الدين. لعل الذي نراه اليوم هي حركة الإصلاح قبل النصر المجيد القريب بإذن الله إن شاء الله. يا أخواني أخواتي، كان أيضا الدكتور طارق سلان جزاه الله خير محاضرة اليوم العصر في جمعية رعاية الطفل عموما، وقد بلغت مجموعة التبرعات التي جمعت عصر هذا اليوم 1412 دينار.
الله يجزيه الخير وتقبل منهم إن شاء الله.
أيضا بعض معلوماتكم الأخ الدكتور طارق سلان أيضا نفى أن مسألة الآية الكريمة التي يعني منشورة في بعض الأوراق التي تنشر أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان علاقاته ب 11 سبتمبر
يعني أرجو أن نبتعد عن مثل هذه الأساليب باختصار.
الإخوان طالبين من الدكتور أن ينهي هذه المحاضرة بدعاء لإخواننا في فلسطين وفي جميع أراضي المسلمين على تكون ساعة إجابة تأمين الإخوان من القلب بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على الرضا ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إلا أن عافيتك أوسع لنا. فنسألك بفضل اجتماعنا المبرور هذا نسألك نصرا لإخواننا في فلسطين. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم قوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أبعد المتحابين منهم، اللهم اخلف عليهم خيرا في أهلهم، اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا ولهم بها فلاح إلا يسرتها لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن سالمهم،
اللهم عليك باليهود ومن أعانهم، اللهم أحصهم بددا، اللهم اقتلهم بددا وشتتهم يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا وشتتهم بددا، ولا تغادر اللهم منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم يوما تقر به أعيننا يا رب العالمين، اللهم لا تمتنا إلا وقد أقررت أعيننا من يهود يا رب العالمين، يا جبار السماوات والأرض أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وها نحن بين يديك خاضعين خاشعين متذللين معترفين بذنوبنا معترفين بتقصيرنا معترفين بضعفنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا اللهم عليهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا عليهم، اللهم وحد كلمتنا وسدد رمينا وسدد رأينا وثبتنا يا رب العالمين، اللهم اغمرنا برحمتك ووحدنا بكلمتك وانصرنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم وارحم شهداءنا الأبرار، اللهم واخلف على أهلهم خيرا يا رب العالمين، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وثبت أهلهم وصبرهم يا رب العالمين، وخذ ثأرهم ممن ظلمهم يا كريم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونصر على أعدائك يا رب العالمين، اللهم هذا الجهد وعليك السلام، اللهم نسألك مسألة المساكين مسألة الضعفاء أن ترحم إخواننا وأخواتنا في فلسطين، اللهم ارحمهم، اللهم ثبتهم، اللهم أعنهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم قد ظهر ضعفهم وهم يحتاجون إليك، فانصرهم وأعنهم يا رب العالمين، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، فأعنا يا ربنا أعنا وارحمنا وانصرنا وقونا قونا يا رب العالمين، اللهم واهدي قومنا، اللهم وأرشد قادتنا للعمل بكتابك ونصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقيادة المسلمين إلى يوم الفتح المبين، برحمتك وعزتك وجبروتك يا عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فانصرنا وأعنا وارحمنا واغفر لنا وأعتق رقابنا من النار، اللهم اخلف على كل من تبرع خيرا في الدنيا قبل الآخرة وارفع درجته في عليين يا كريم يا كريم، اللهم نسألك قبل الموت صلاة في المسجد الأقصى المحرر من يهود يا رب العالمين، ونسألك قبل الموت توبة وعند الموت رحمة وبعد الموت جنة ورضوانا لنا ولإخواننا الشهداء في كل مكان يا كريم، اللهم فك أسرى أسرانا في فلسطين وفي كل مكان يا كريم، واعن أهلهم واخلف على أهلهم يا رب العالمين، نسألك رحمتك نسألك رحمتك، فارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الدكتور طارق السويدان ونشكركم يا إخواني ونشكر جميع الأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم في كل خير ودائما على خير بإذن الله. وصل اللهم على محمد وعلى آله أجمعين، جزاكم الله خير.
ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، مملكة البحرين، مدينة عيسى، هاتف رقم 4-7-0-7-2 فاكس 4-1-0-2-5-3 مع تحيات اللجنة الثقافية بجمعية الإصلاح. هاتف رقم 3-2-3-9-9-0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.